الوجه الثاني
إضافة. مقياس ستانفورد بينيل الذكاء أشهر مقاييس الذكاء في العالم، يرجع في أصله إلى مقياس فرنسي وضعه بيني وسيمون عام 1905 ميلادي، ثم نقلته جامعة ستانفورد إلى البيئة الأمريكية، وتمت مراجعته من قبل تيرمان وميرل ثلاث مرات، ترجم إلى لغات كثيرة. يقيس الذكاء من عمر سنتين إلى 18 سنة، يوجد في أقسام علم النفس بالجامعات وفي المراكز المتخصصة في الخدمات النفسية. انتهى. نشاط. يمكن أن تقسم الفصل إلى مجموعات، وكل مجموعة تقترح أسئلة أو موضوعات يمكن استخدامها لقياس الذكاء. صفحة 20 3 آيزينغ. إضافة. آيزينغ ألماني الجنسية، ولد في برلين عام 1916 وغادرها عام 1934 ميلادي احتجاجا على حركة هتلر، ودرس آيزينغ اللغة والأدب في كل من فرنسا وإنجلترا، ثم درس علم النفس في الكلية الجامعية بلندن حيث تتلمذ على سيرك بيرت، وبعد حصوله على دكتوراه الفلسفة من جامعة لندن عين بها، وما زال قائما بإدارة دائرة علم النفس. وتقع اهتمامات آيزينغ الأكاديمية في دراسة الشخصية والفروق الفردية والذكاء والعلاج السلوكي. انتهى. قام آيزينغ بدراسات مستفيضة عن الذكاء أوضحت في مجملها أن العوامل المؤثرة في الذكاء معظمها وراثية، قد تصل إلى حوالي 80%، وأن العوامل البيئية لا تمثل إلا ما يقرب من 20%. وضح ذلك. ومثل هذه النسب هي ما كشفت عنه الدراسات الحالية، وهي تظل كذلك مرتبطة بالظروف التي استخلصت منها، فضلا عن أنها تنطبق على المجتمعات لا على الأفراد. ما المقصود؟ وبعبارة أخرى، فإن الاحتمالات المستقبلية قد تكشف عن نتائج مغايرة فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على الذكاء والتفاعل القائم بينها، حيث لا يمكن أن يكون تأثير العوامل الوراثية بمعزل عن العوامل البيئية. ومن ثم فإننا لم نصل بعد حتى الآن للكشف عن العلاقة القائمة بين العوامل الوراثية والبيئية. ويشير آيزينغ إلى أن العوامل الوراثية لا يمكن اعتبارها فرضا إجباريا على الفرد، إذ يوجد ما يمكن عمله بخصوص مستوى الذكاء أو توزيعه سواء بالنسبة للعوامل الوراثية أو البيئية. فمن الممكن أن تؤدي كشوف جديدة في مجال الفسيولوجيا والتربية إلى تغيير الظروف، وقد تحصل المجتمعات الجديدة في البيئة الجديدة متوسطا مختلفا للذكاء أو توزيعا مغايرا له أو موروثية مختلفة. وضح بالأمثلة ما المقصود بالعوامل الوراثية والعوامل البيئية التي تؤثر على نسبة ذكائك. صفحة 21. ويعرض آيزينغ لمجموعة من الدراسات أوضحت أن هناك ظواهر أخرى مؤثرة في الذكاء، كظاهرة الارتداد إلى الوسط التي تتلخص في أن أبناء الأذكياء غالبا متوسطو الذكاء، كما أن أبناء غير الأذكياء يتجه معظمهم ليكونوا من بين متوسطي الذكاء. وظاهرة الزواج المتكافئ التي تعمل على هندسة الذكاء وراثيا، حيث اتضح أن هذا الزواج يفسر ما يزيد على نصف نسب الذكاء التي تقع فوق الدرجة 130 4 على 5 نسب الذكاء فوق الدرجة 145. هل الذكاء لوحده كاف لنفع المجتمع؟ وإذا كانت الدراسات عن الذكاء وقياسه قد تعددت وتنوعت، إلا أنه من الضروري أن ننوه بأن الذكاء وحده ليس السمة التي يجب أن نبهر بها، فهناك من الصفات الأخرى ذات الأهمية البالغة والتي يمكن أن تكون أحيانا أفضل من الذكاء. فالذكاء وحده لا يكفي لنفع المجتمع والعمل على تنميته بدون أن يكون مصحوبا بالحيوية والنشاط والأمانة والعمل الشاق والرفق وعدم التحيز وما إلى ذلك من سمات تعد ضرورية في المسيرة اليومية لحياة أي مجتمع. فالذكاء العالي إنما هو مجرد صفة من الصفات التي قد تجعل صاحبها نافعا اجتماعيا، فالمجتمع في حاجة إلى الأطباء والمهندسين والسياسيين والإداريين النابهين، كما أنه بنفس الدرجة في حاجة إلى عمال البناء والنظافة وسائقي السيارات والحافلات. لهذا كان المجتمع دائما في حاجة إلى فئات متدرجة من الذكاء كي يضمن أن تتوزع أعماله ووظائفه ذات المتطلبات المتفاوتة الإمكانات على كل الأفراد وفقا لقاعدة كل حسب طاقته، ضمانا لحسن الأداء في المجتمع بصورة عامة وانتظامه اليومي بصورة خاصة. لهذا كانت السمات الشخصية موزعة بين الناس توزيعا اعتداليا، بحيث تكون النسبة العالية متوسطين في هذه السمات، وتقل تلك النسب تدريجيا كلما اتجهنا نحو الطرفين الإيجابي أو السلبي، وذلك وفقا لما هو موضح بالشكل التالي. الشكل يمثل توزيع السمات الشخصية في المجتمع، حيث أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع ويمثلون 68% هم متوسطو الصفة أو السمة. ثم عن يمين هذه الصفة مجموعة فوق المتوسط وتمثل 13%، ومثلها على اليسار نسبة 13% أقل من المتوسط، وهناك على أقصى اليمين 3% تمثل النسبة ذات المستوى العالي من السمات والصفات، وعلى الأقصى اليسار 3% تمثل النسبة المنخفضة من السمات أو الصفات. وهكذا يأتي هذا الشكل على شكل ناقوس أو على شكل الجرس. ويوضح هذا الشكل البياني كما ذكرنا أن 68% من الناس متوسطو الصفة، أو تكون لديهم السمة بدرجة متوسطة. أما فيما يتعلق بالطرفين فنجد أن الجانب الأيمن يشتمل على حوالي 13% من الناس لديهم السمة بدرجة فوق المتوسط، كما أن هناك 3% تقريبا من الناس لديهم السمة بدرجة عالية. وبالمثل على الجانب الأيسر نجد أن حوالي 13% من الناس تكون عندهم السمة بدرجة أقل من المتوسط، وحوالي 3% من الناس تكون عندهم السمة بدرجة منخفضة جدا، وهذا ما يجعل المنحنى يبدو في صورة متماثلة، ولهذا فإنه يسمى بالمنحنى الاعتدالي أو المنحنى الجرسي. لماذا سمي بهذا الاسم؟ مناقشة. هات أمثلة لسمات شخصية موزعة بين الناس توزيعا اعتداليا وطبقها على المنحنى الجرسي. صفحة 24 أسئلة. السؤال الأول: وضح مفهوم علم النفس بأسلوبك الخاص. السؤال الثاني: أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. 1- درس الفيلسوف فراغ أهمية الفروق الفردية في تقسيم الناس. 2- أرجع الفيلسوف فراغ السلوك المرضي إلى مرحلة الخرافات والقوى الخارجية. 3- تتحرك قوى الجهاز النفسي عند المفكر فراغ عن طريق القوة النزوعية. 4- قام العالم فراغ بإعداد اختبار للذكاء. 5- من أمثلة توقع السلوك كأحد أهداف علم النفس فراغ. 6- من أمثلة النشاطات العقلية التي يدرسها علم النفس فراغ. السؤال الثالث: أذكر أهم إنجازات الفلاسفة والمفكرين فيما يلي. أرسطو، ابن سينا، آيزنك. السؤال الرابع: يرى آيزنك أن العوامل الوراثية أكبر تأثيرا في الذكاء من العوامل البيئية، وضح ذلك. السؤال الخامس: هات مثالا لإحدى المشكلات النفسية وناقشها وفق الأهداف الثلاثة لعلم النفس. السؤال السادس: ما أهم الموضوعات التي تطرق لها الإمام الغزالي؟ السؤال السابع: ما الفرق بين رأي كل من أرسطو وغالينوس حول أسباب الأمراض النفسية؟ السؤال الثامن: اشرح المنحنى الاعتدالي مبينا نسب توزع الذكاء على المجتمعات البشرية. صفحة 25. الفصل الثالث: النمو الإنساني. كانت ظاهرة النمو الإنساني تقتصر على أن توصف بمجموعة من العبارات التي تصف أشكال السلوك والوراثة في مختلف مراحل النمو، ولكنها أصبحت الآن علما مستقلا بذاته، يسمى أحيانا علم نفس النمو، وأحيانا أخرى علم النفس التكويني أو علم النفس الارتقائي. وأيا كانت التسمية، فإن دراسة ظاهرة النمو كما أسميناها تشير إلى دراسة التغيرات خلال فترة حياة الفرد، وهذه التغيرات تشمل النواحي الجسمية والحركية واللغوية والانفعالية والعقلية وما إلى ذلك من تغيرات تطرأ على الكائن الحي منذ تلقيح البويضة وحتى وفاته، مرورا بالمراحل التي تتخلل هذه الفترة كمرحلة المهد والطفولة والمراهقة والشباب والكهولة والشيخوخة، وسيرد الحديث عن هذه المراحل بالتفصيل في موضع آخر. أولا، أهمية دراسة النمو الإنساني. إن موضوع النمو هو أحد فروع علم النفس العام، وهو مجال يمكننا من إعطاء تفسيرات لسلوك الأفراد، فضلا عن كونه يزودنا بحصيلة وفيرة عن الوصف الدقيق للسلوك في كل مرحلة من مراحل العمر، مما يساعدنا على فهم السلوك بصفة عامة. ودراسة النمو الإنساني تهيئ لنا أفضل الفرص لتمحيص صحة المبادئ العامة التي تتعلق بالإدراك والتعلم والدوافع والعلاقات الاجتماعية. وأيا كان الأمر، فإن الأهمية العلمية لدراسة النمو الإنساني تبدو في مجالات أهمها 1- تحديد معايير السلوك. إن دراسة النمو الإنساني لكونها تعمل على وصف السلوك وصفا دقيقا يصل بنا إلى معرفة درجات السلوك السوي في كل فترة من الفترات التي يمر بها النمو، وهذا ما يزيد من قدراتنا في تشخيص صفحة 26 السلوك عند سن معينة، هل هذا السلوك سوي أم غير ذلك؟ مثال: عندما يبكي الطفل بشكل مستمر للحصول على ما يريد يعد أمرا طبيعيا، أما إذا استمرت هذه الحالة لما بعد الطفولة فإنها تعد مشكلة تحتاج إلى حل. 2- تفسير السلوك. تسهم دراسة النمو الإنساني في توضيح كثير من الأمور في حياة الأفراد، فإذا أردنا مثلا أن نفسر حسن التوافق الشخصي والاجتماعي أو سوءه لدى من يسلكون هذا السلوك أو ذاك، فإن الدراسة العلمية المنظمة للخبرات التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص في مراحل نموهم يمكن أن تكشف لنا عن أسباب سوء أو حسن توافقهم، وهذا من شأنه أن يجعلنا أكثر قدرة على حسن التوافق وعلاج سوء التوافق. مثال: عندما تحدث تغييرات في حياة الإنسان بعد عمر 12 سنة مباشرة، فإننا نرجع ذلك إلى الدخول في مرحلة المراهقة. 3- تحديد المناهج الدراسية. إن دراسة النمو الإنساني تقودنا إلى تحديد خصائص كل مرحلة تكوينية يمر بها الفرد، سواء كانت خصائص جسمية أو عقلية أو نفسية، ومثل هذه الخصائص هي التي تحدد كم ونوع المناهج الدراسية التي تقرر على كل مرحلة نمو، فضلا عن المواصفات التي يجب أن يتميز بها كل منهج دراسي كدرجة الصعوبة والألفاظ المستخدمة والرسوم والأشكال البيانية التي يجب أن يشتمل عليها. ولهذا فإننا نلاحظ أن نوعية المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية تختلف عن مناهج الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك راجع بالطبع إلى الخصائص التي يتميز بها النمو في كل مرحلة عمرية. 4- تقرير السنوات والمراحل الدراسية. إن معرفتنا بالخصائص العامة للنمو في مراحله المختلفة تمكننا من تجميع مراحل عمرية ذات خصائص مشتركة فيما بينها ومتشابهة إلى حد كبير، بحيث تؤلف تلك المراحل وحدات عمرية ذات خصائص عامة واحدة تقريبا. فالمرحلة العمرية المسماة ما قبل المدرسة الابتدائية، وهي 6 سنوات الأولى من عمر الطفل، مرحلة صفحة 27 لا تمكن الطفل من عبء العملية التعليمية التي تتطلب مواصفات خاصة من النواحي العضوية والعقلية والاجتماعية والنفسية، ولكنه يصبح قادرا على تحملها عند بلوغه 6 سنوات، لأن تكوينه العضوي يصبح مهيئا لتحمل الواجبات التعليمية في هذه السن، فأصابعه ويده تكون في وضع يسمح لها بحرية الحركة في إمساك القلم والتعامل معه، وتكوينه العقلي يصبح قادرا على تلقي المعارف والخبرات التعليمية بما توافر له من نضج واتساع أفق. مناقشة: لماذا يشترط عمر 6 سنوات أو أقل قليلا للدخول للدراسة في المرحلة الابتدائية؟ انتهى. وكذلك تكوينه الاجتماعي يكون أكثر قوة على التعايش في البيئة المدرسية الجديدة التي يتعامل فيها مع الآخرين سواء كانوا تلاميذ أو مدرسين، وتكوينه النفسي يستطيع تحمل البعد عمن تعود العيش معهم لمدة 4 أو 5 ساعات يوميا، وتمتد هذه المرحلة حتى سن 12، وتبدأ بعدها مرحلة ذات خصائص مختلفة بعض الشيء عن المرحلة السابقة، حيث يتم الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ. وهذه المرحلة ذات خصائص متميزة عن المرحلة السابقة وتمتد حتى سن 15، وهي المرحلة التي خصصت لها المؤسسات التعليمية الدراسة المتوسطة. أما المرحلة الثانوية وفيها يكون البالغ قد انتقل إلى مرحلة تكوينية جديدة لها من الخصائص العامة المتشابهة ما يجعلها تكون مرحلة ذات 3 سنوات تتكفل بإنهاء الدراسة الثانوية لينتقل الشاب بعدها لإكمال دراسته الجامعية. ثانيا، طرق دراسة النمو. أولا، الطريقة الطولية، وهذه الطريقة تستخدم لدراسة عدد من الأطفال تشملهم الدراسة لفترة من الزمن تطول أو تقصر وفقا لنوع الدراسة وهدفها. ولنفترض أننا أردنا أن ندرس مدى تأثير منهج دراسي جديد على سلوكيات طلاب الصف الأول الابتدائي. تقتضي الدراسة الطولية أن نختار عددا من التلاميذ في السنة الأولى الابتدائية ونظل نتابعهم حتى السنة 6 الابتدائية، وعليه فمثل هذه الدراسة تظل لمدة 6 سنوات في دراستها بنفس مجموعة الأطفال الذين تم اختيارهم في السنة الأولى الابتدائية. إضافة: قام العالم الأمريكي تيرمان بتتبع الأطفال الموهوبين ذوي الذكاء الرفيع من سن مبكرة حتى أتموا دراستهم وتزوجوا وانخرطوا في الحياة العملية، فوجد أنهم احتفظوا بذكائهم مرتفعا من الطفولة إلى مرحلة الرجولة، كما وجد أنهم أصح أجساما وأقوم خلقا وأقوى شخصية وأكثر توفيقا في الحياة الزوجية والمهنية. انتهى. صفحة 28. ثانيا، الطريقة المستعرضة. إذا أردنا أن نقوم بالدراسة السابقة بالطريقة المستعرضة، فما علينا إلا أن نقوم بتخير عدد من الأطفال من كل سنة دراسية ليكون في مجموعهم الأطفال الذين تجري عليهم الدراسة، حيث نختار عددا من السنة الأولى الابتدائية وعددا آخر من السنة الثانية وعددا من السنة الثالثة ومثيله من السنة الرابعة وعددا من السنة الخامسة وعددا مساويا له من السنة 6 الابتدائية، وهذه الأعداد تكون مجموعة أطفال الدراسة ونقوم بمقارنتهم لمعرفة النتائج. الطريقة المستعرضة بهذا الأسلوب توفر لنا الوقت وتمكننا من الحصول على النتائج بسرعة أكبر، إلا أنها عرضة للنقد في كثير من الأحيان، خصوصا إذا كان انتقاء الأطفال لا يخضع للأصول العلمية الدقيقة، على أنه يمكن استخدام الطريقتين الطولية والمستعرضة في آن واحد لدراسة الموضوع نفسه، فيتحقق للدارس من ذلك سرعة الحصول على النتائج من ناحية والوصول إلى نتائج أكثر ضبطا من جهة أخرى. مناقشة: قم بإجراء تجربة بالطريقة المستعرضة لظاهرة نفسية ما على طلاب مدرستك أو أفراد أسرتك واكتب أهم النتائج في تقرير وقدمه لمعلمك. النتائج انتهى. ثالثا، وسائل دراسة النمو. أولا، الملاحظة. تتلخص هذه الوسيلة في القيام بملاحظة الفرد خلال مرحلة نمو معينة وتسجيل سلوكه بهدف جمع كافة المعلومات التي تتوافر عنه في مختلف المواقف، ثم القيام بتصنيف المعلومات والبيانات التي تم جمعها تمهيدا لاستخلاص نتائجها. والملاحظة قد تكون عابرة بسبب موقف سلوكي معين، وقد تكون مقننة تخضع لتخطيط وتدبير مسبق وذات أهداف محددة. وضح ذلك. نشاط: لاحظ ما يحدث لطفل رضيع من تغيرات جسمية ونفسية لمدة معينة، ثم سجل أهم النتائج. صفحة 29. ثانيا، القياس. أسلوب يعتمد على استخدام الاختبارات لقياس سمات الفرد الجسمية والنفسية والاجتماعية وتحديد تلك السمات تحديدا كميا، يسهم إسهاما فاعلا في الوصف الكمي الدقيق، كما يساعدنا في التفسير والتوقع بدرجة أفضل. للإطلاع، نموذج لأحد المقاييس النفسية. العبارات: 1. إذا حاول بائع أن يبيعني بضاعته وهي لا تناسبني فإني أرفض شراءها. مطلوب من الطالب أن يكتب، طبعا عندنا 3 أعمدة بعد العبارة: العمود الأول كثيرا، العمود الثاني متوسط، العمود الثالث قليلا. فعلى الطالب أن يختار أحد هذه الخيارات 3، إما كثيرا أو متوسطا أو قليلا. 2. إذا طلب مني أحد الزملاء عمل شيء غريب يجب أن أعرف السبب. 3. أتحدث بدون ارتباك مع أقاربي في أي موضوع عام. 4. من السهل أن أسأل أي شخص في الشارع عن عنوان موقع ما. 5. أخجل عندما أتصل بالتليفون على دائرة حكومية لمتابعة معاملتي الموجودة لديهم. 6. أبتعد عن طرح الأسئلة حتى لا يضحك الناس مني. 7. أرتبك عندما أقوم بفعل شيء ما، كلام، أكل، والناس ينظرون إلي. 8. أبتعد عن حضور كثير من المناسبات بسبب خجلي. 9. إذا قال شخص ما معلومات خاطئة فإني أقوم بتصحيح كلامه. ملحوظة: هذه بعض الفقرات لأحد المقاييس النفسية، تم عرضها للإيضاح وليس للإجابة عليها واستخلاص النتائج. انتهى. رابعا، العوامل المؤثرة في النمو. نشاط: يقسم طلاب الفصل لمجموعات، كل مجموعة تقوم بتكوين فقرات تناسب لإعداد مقياس لأحد السمات النفسية. انتهى. يؤثر في النمو مجموعة من العوامل يصعب حصرها نظرا لتعددها وتشابكها وتفاعلها فيما بينها، بحيث يكون من الصعب فصل أي منها عن بقية العوامل الأخرى، وسوف نتناول بعض هذه العوامل على الوجه التالي. صفحة 30. أولا، الوراثة. يشير عامل الوراثة إلى أن المخلوق الجديد يأخذ نصف الصفات الوراثية عن والديه، وربعها عن أجداده، وثمنها عن آباء أجداده، وهكذا تستطرد هذه النسب حتى تصل الفرد بالنوع الإنساني كله، كما هو مبين بالجدول التالي. هذا الجدول يتكون من 3 أعمدة: العمود الأول بعنوان نسبة الصفات الوراثية التي تنتقل إلى المخلوق الجديد، في العمود الثاني الجيل الذي تنتقل منه هذه الصفات، والعمود الثالث عدد أفراد هذا الجيل. الآن العمود الأول، نسبة الصفات الوراثية التي تنتقل إلى المخلوق الجديد: النصف، الجيل هم الأب والأم، وعدد أفراد هذا الجيل 2. النسبة الربع، الجيل الأول من الأجداد، وعدد الأفراد في هذا الجيل 4. النسبة الثالثة الثمن، في الجيل الثاني من الأجداد، عدد الأفراد 8. النسبة 1/16، الجيل الثالث من الأجداد، وعدد الأفراد هنا 16. بعدين فراغ فراغ فراغ، ثم بعد ذلك نون 1، الجيل نون، وعدد أفراد هذا الجيل لم يكتب شيء. انتهى الجدول يبين هذا الجدول العلاقة بين رتبة الجيل الذي تنتقل منه الصفات الوراثية ونسبة هذه الصفات. ولقد أوضح العديد من أبحاث الوراثة أن هناك صفات معينة تتأثر بعامل الوراثة، ومن هذه الصفات لون البشرة والشعر والعينين وطول القامة وسعة القفص الصدري. وباختصار فإن عامل الوراثة يحافظ على السمات العامة للجنس البشري، إذ سيظل دوما متميزا عن غيره من الأجناس، هذا فضلا عن أنه يحافظ على السمات التي تميز مجموعة من الناس دون سواهم. فالعائلات التي يتميز أفرادها باللون الأبيض أو الأسود أو الأصفر إلى آخره ستظل مواليدها على لونهم، كما تعمل الوراثة على أن تجعل الأبناء غالبا ما يميلون إلى مشابهة الآباء في بعض السمات لا في كلها. كذلك يعمل عامل الوراثة على أن تتجه المواليد نحو الوسط، وهذا يجعل أكثر مواليد الأذكياء يتجهون بذكائهم نحو الوسط، وكذلك يتجه صفحة 31 الوجهة نفسها المواليد الأقل ذكاء، وهو ما يعرف بظاهرة الانحدار، نحو الوسط. ثانيا البيئة، نقصد بالبيئة جميع العناصر والقوى المادية وغير المادية من نفسية واجتماعية التي يعيش فيها الفرد منذ بدء الحياة وحتى نهاية العمر. ويعني هذا أن تأثير البيئة سواء كانت بيئة ما قبل الميلاد أو بيئة ما بعد الميلاد يبدأ منذ أن تبدأ الحياة، ويمتد هذا التأثير إلى نهاية الحياة. والعوامل التي تؤثر على الجنين في بيئته عديدة، منها ألف مؤثرات البيئة الأولى مرحلة الحمل. واحد سوء التغذية عند الأم، إذ يتسبب سوء التغذية في عدم احتفاظ الجنين بحالته الصحية الطبيعية، فخلال فترة الحمل يجب على الأم أن تهتم بوجباتها الغذائية بحيث تشتمل على كافة العناصر الغذائية التي تسهم في نماء الجنين وتكوينه، نظرا لأن الجنين يحصل على غذائه من خلال مجرى الدم عند الأم. ما العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة أثناء فترة الحمل؟ ثانيا مرض الأم، قد تصاب الأم الحامل ببعض الأمراض التي يمكن أن تخلف آثارا متفاوتة على جنينها، كما يمكن أن تؤثر في الجنين بعض العقاقير التي تتناولها الأم. ولهذا فمن النصائح المهمة للأم الحامل أن تستشير الطبيب في مثل هذه الحالات. ما الأمراض التي قد تصاب بها الأم وتؤثر في جنينها؟ ثالثا عمر الأم، من المعلوم أن الأم عندما تكون كبيرة في السن فإن ذلك يظهر أثره على الجنين بدرجات متباينة من السلبية على الصحة العامة للجنين والإصابة ببعض أنواع الضعف العقلي. ما العمر المثالي للحمل؟ بقية المادة في الشريط التالي.